بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الأهدل. وقد شرعنا في ذكر القواعد الكلية غير الكبرى، وشرحنا منها ثلاثة قواعد. نبدأ اليوم في القاعدة الرابعة من هذه القواعد. قال: القاعدة الرابعة التابع تابع. قال: رابعها التابع تابع، وفي مضمونها قواعد لا تختفي. أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصل. هذه قاعدة كلية غير كبرى، وهي قاعدة التابع تابع. ومعنى هذه القاعدة أن الشيء إذا كان مرتبطا بغيره على وجه لا يمكن الانفكاك عنه فإنه يأخذ حكمه. الشيء إذا كان مرتبطا بغيره على وجه لا يمكن الانفكاك عنه فإنه يأخذ حكمه، يعني حكم الشيء المتبوع. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. الحديث في السنن، سنن أبي داود والترمذي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين، يعني إذا ذكيت شاة ذبحت ذبح شرعي فخرج الجنين من بطنها ميتا، فهل يجوز أن نأكل هذا الجنين؟ هل يحل هذا الجنين؟ نعم، يكون تبع لأمه، تبع لأمه، فذكاة الأم ذكاة للجنين. وهذا تأصيل لهذه القاعدة من السنة النبوية. وأيضا الحديث الآخر في التدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثمرة، ثمرة النخل، للبائع. لماذا؟ لأنه حصل أثناء الملك فيدخل في ملكه تبعا، يعني رجل باع النخل وهي مؤبرة لقحها، فالثمار لهذه النخل له إلا إذا اشترطها المبتاع المشتري منه. ذكر أهل العلم تعليل لهذه القاعدة، قالوا أن تبعية الأقل للأكثر أو الضعيف للقوي، قال لأن إفراد هذا الضعيف والقليل بحكم مستقل فيه مشقة، ولذلك يأخذ حكم الأكثر والأقوى، يلحق به في الحكم، وهذا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى. صور التبعية، صور التبعية، لما نقول التابع تابع، ما هي الصور التي تدخل في التبعية؟ الصورة الأولى قالوا الجزء من الأصل، الجزء من الأصل، مثل رجل الدابة لا تنفك عن الدابة، يدها، كبدها، فهي جزء منها، جزء منها، فهي تبع لها في الحكم. التابع تابع، يعني رجل الدابة لها الأحكام التي تأخذها الدابة. الصورة الثانية التي ذكر أهل العلم، ما كان جزءا بالاتصال، ما كان جزءا بالاتصال، يعني لم يكن جزءا حقيقيا. احنا عندنا الجزء من الكل، الصورة الأولى التي ذكرناها جزء من كل، الثاني الجزء بالاتصال، ومثلوا له بالجنين في بطن الأم، الجنين في بطن الأم، لأن الأم كاملة بدون الجنين، وكذلك الجنين، لكن الجنين متصل بالأم فيأخذ أحكامه، يأخذ أحكامه. يعني لو نزع هذا الجنين من الأم هل يضر الأم؟ ما يضر الأم، ليس كالحالة الأولى جزء من الأصل تضرر إذا قطعت اليد ولا الرجل ولا. أيضا الصورة الثالثة التي ذكرها العلم من صور التبعية، ما لا تتم فائدة الأصل إلا به، ما لا تتم فائدة الأصل إلا به، ومثل له بالغطاء للقلم، الغطاء للقلم، فقال القلم من غير غطاء قد يضر الإنسان وتقل فائدته، مثلا إذا كان قلم سائل قد يجف، إذا كان جاف قد يتبعثر الحبر على الجسد والثوب وغيره. أيضا من مما يدخل في صور التبعية ما يتبع الشيء عرفا، ما يتبع الشيء عرفا، مثل الفناء للبيت، نقول اصطلاحنا الحوي، الزرع في البيت، هذا عرفا يتبع له. يعني تخيل لو شخص باع بيت لرجل، باع البيت وجاء هذا البائع بعد شهر للمشتري، قال المشتري ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتلع الأشجار التي في البيت. هل يصح فعله؟ ما يصح، التابع تابع، عرفا الأشجار تتبع ماذا؟ البيت، وكذلك الفناء للبيت. فأول قاعدة هنا قال أولها قولهم التابع لا يفرد بالحكم كما تأصلا، التابع لا يفرد بالحكم، يعني كل ما يطلق عليه تابع لا يعطى حكما مستقلا، ليس له حكم مستقل، بل يعطى حكم متبوعه في جميع الأحوال. فما كان جزءا من غيره لا يصح أن يعطى حكما مستقلا. ودليل هذه القاعدة أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. لا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. لماذا؟ لأن الصوف تابع للشاة، وكذلك اللبن تابع للضرع، فلا يعطى حكما مستقلا. يعني يبيع الشاة بصوفها، يبيع الدابة بلبنها بضرعها، أما أن يستقل بالحكم لا يستقل. من فروع القاعدة لا يجوز بيع العضو من البهيمة وهي حية. مثلا الشخص يقول أنا أبيعك جلد هذه البهيمة، أبيعك جلد هذه البهيمة أو فروها أو غيرها. لماذا؟ لأنه تابع، فما يفرد به الحكم، إما أن يبيع الدابة كامل وإلا فلا. أيضا مثال آخر، الجنين في البطن لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه تابع للبهيمة فلا يفرد به الحكم. قال هذه القاعدة الثانية من القواعد ضمن قاعدة التابع تابع. قال كذلك المتبوع إن يسقط سقط، تابعه كما لديه انضبط، واستثني التحجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد، والفرع فيما قعدوه يسقط إن يسقط الأصل كما قد ضبطوا. هذه القاعدة الثانية، يقولون إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع. وأحيانا في كتب القواعد الفقهية يعبرون عنه، يقولون إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، إذا بطل الشيء بطل فيه ما في ضمنه. فعندنا الأصل هو المتبوع والفرع هو التابع، فالتابع يعطى حكم المتبوع في السقوط والبطلان. وعبر عنه أيضا هنا قال والفرع فيما قعدوه يسقط إن يسقط الأصل كما قد ضبطه، يعني يسقط الفرع بسقوط الأصل. من الفروع الأمثلة على هذه القاعدة، المثال الأول، لا يشرع للحائض بعد الطهر قضاء السنن الرواتب التي فاتت في الحيض. لماذا؟ لأنها تابعة للفرائض، وهي أصلا لا يشرع لها قضاء الفرائض، فالسنن على وجه التبع، يعني إذا سقط عنها أداء الفرائض فالفرع وهي السنن تسقط. أيضا مثال آخر، لو أبرأ الدائن المدين الذي له ضامن فإن الضامن يبرأ أيضا. لماذا؟ لأن الضامن فرع، يعني لو شخص أعطى شخص آخر مبلغ دين 10,000 وقال رجل أنا كفيله في هذه 10,000، فجاء هذا الشخص الدائن وقال أسقطت هذا المبلغ عن المدين، فهذا الحكم يسقط أيضا عن الكفيل، لأن الكفيل ماذا؟ فرع عن الدائن، فرع عنه، فيسقط يأخذ نفس الحكم. يعني إذا كان المبلغ غير مطلوب من الشخص المدين الذي عليه المال فالكفيل من باب أولى، لأن الكفالة مثل التوثقة. أيضا مثال ثالث، لو اشترى شخص سلعة ثم وجد بها عيبا فصالحه البائع ببدل عن العيب، يعني شخص اشترى جهاز هاتف من محل من المحلات، ذهب إلى البيت الجهاز فيه خلل، ذهب إلى المحل اتفقوا على الصلح على أن يرجع له صاحب المحل جزء من المبلغ، يرجع له 100 درهم مقابل هذا الخلل. رجع صاحب الجهاز الهاتف إلى البيت، اصطلح الهاتف من غير أي تدخل، من غير أي تدخل، ماذا يفعل ب100 درهم؟ لابد أن ماذا يرجعها لي الرجل، يرجعها لي الرجل، لأنه لم يعني لم يعالجها ولم يدفع مقابلها، فالصلح هنا يبطل، الصلح هنا يبطل يسقط، ويسقط تمليك البدل، يعني على وجه التبع. يعني لماذا تصالحوا أصلا؟ تصالحوا لوجود ماذا؟ الخلل. زال الخلل خلاص يرجع المبلغ إلى صاحبه. ذكر المصنف استثناء عند الشافعية، قال واستثني التحجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد. تحجيل هو إطالة العضو في الوضوء. الشافعية يرون أن الإنسان يتوضأ إلى المرفق ثم يمد حتى يصل إلى المرفق، وبعضهم إلى النصف، وكذلك الرجل له أن يتوضأ إلى الكعب ويصل إلى نصف الساق، هذا يسمى عندهم ماذا؟ تحجيل. هناك الغرة، الغرة تتعلق بالوجه، فقالوا يغسل الوجه وتوابع الوجه حتى له أن يغسل الرقبة، هذا على المذهب، مذهب الشافعية. طيب لو شخص يده مبتورة، يده مبتورة ما عند إلى هنا ما عند يد، هل يحجل يغسل الباقي؟ سقط الأصل، هل يأتي على الفرع أو لا؟ هذا مما استثنوه. قال واستثني التحجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد. فاستثناء عندهم للقاعدة هي التحجيل، يعني غسل البعض من العضدين والساقين والغرة والعنق، فقالوا يستحب الغسل إذا قطع محل الفرض، فهذا مستثنى من القاعدة، يعني هم أصلا يقولون إذا سقط الأصل سقط الفرع، العضو ما موجود خلاص الفرع مفروض يسقط، قالوا لكن هذا مستثنى. طبعا على خلاف في هذه المسألة عند أهل العلم، والصحيح أن الإنسان يعني يغسل العضو إلى المرفق ثم يزيد يسيرا يشرع في العضد كما جاء في الحديث، كذلك الكعب ثم يشرع في الساق يسيرا، حديث صحيح مسلم. قال بعد ذلك القاعدة الثالثة، وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع. هذه القاعدة الثالثة، أنه يثبت الفرع دون الأصل في بعض الحالات، يثبت الفرع ويثبت التابع مع سقوط المتبوع والأصل لتوفر الدواعي لقيام هذا التابع، لقيام هذا الفرع. طبعا هذا يعني هذه القاعدة تقريبا استثناء للقاعدة السابقة، استثناء للقاعدة السابقة. القاعدة السابقة ذكرنا إذا سقط الأصل سقط الفرع، هنا يقول لا، قد يسقط الأصل ويبقى الفرع في بعض الحالات. مثال، لو قال شخص لزيد على عمرو 1000 ريال وأنا ضامن به، أنا ضامن، يعني قال على فلان 10,000 درهم لفلان وأنا ضامن، فأنكر عمرو، فأنكر عمرو الذي قال أنه عليه المال، هنا ماذا يحدث؟ يثبت الدين على من؟ الضامن. يثبت الدين على الضامن، مع أن الضامن ماذا؟ فرع. الضامن عندنا فرع في هذه الحالة، لكن الوسيلة في حقه ثبتت، وهي جانب ماذا؟ الإقرار، أنه أقر بهذا الأمر مع أن تابع، فيسقط عن الأصل المضمون عنه. أيضا مثال آخر، لو أقر زوج بأنه خالع زوجته، بأنه خالع زوجته، المخالعة أن المرأة تطلب الخلع مقابل المال، أقر الزوج بأنه خالع زوجته لكن الزوجة أنكرت حصول المخالعة، هنا ماذا يحدث؟ البينونة تقع، يعني يقع الطلاق، وفي المقابل لا يثبت العوض، لا يثبت المبلغ، مع أن المبلغ هو الأصل في الخلع، في الخلع المبلغ هو الأصل، والفراق والبينونة بين الرجل والمرأة هذا فرع، احنا أثبتنا الفرع، الفراق بين الرجل والمرأة ولغينا المبلغ، لماذا؟ لعدم الثبوت من جهة الوسيلة، ما توفرت الدواعي، توفرت في الطلاق من جهة الزوج. القاعدة الرابعة قال ثالثها، التابع لا يقدم أصلا على المتبوع فيما جزمه. هذه قاعدة يعني واضحة، وهي أن التابع لا يتقدم على المتبوع، التابع لا يتقدم على المتبوع. هل يصح، هذا مثال، هل يصح أن يتقدم المأموم على الإمام في الصف؟ ما يصح، لماذا؟ لأنه تابع فلا يتقدم عليه. هل يستطيع المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام؟ ما يستطيع، لماذا؟ لأنه تابع. لو أقيمت الفريضة، مثال آخر، لو أقيمت الفريضة فشرع الشخص في أداء السنة، هل يصح؟ ما يصح لهذه القاعدة، السنة لا تتقدم على الفريضة، لا تتقدم على الأصل، وقد أقيمت ماذا؟ الفريضة. ثم قال وفي توابع الأمور اغتفروا ما لم يكن في غيرها يغتفر، ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر ما لا يكون فيه قصدا مغتفر، فربما قالوا بالأثنى اغتفر ما ليس في أوائل، ما ليس في أوائل مغتفر، ولأوائل العقود أكدوا بما له الآخر، بما له الآخر لا يؤكد، وهي عبارات بمعنى متحد، وهذه تعد فيما يطرد. هنا هذه القاعدة الخامسة في قاعدة ضمن قاعدة التابع، وذكر لها ألفاظ يعني كثيرة لهذه القاعدة، عبارات مختلفة، أربع عبارات كلها تدل على قاعدة واحدة. فذكر أول شيء: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. أيضا التعبير الثاني قال: ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر، يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا. هذا التعبير الثاني لنفس القاعدة. أيضا قال: فربما قالوا بالأثنى اغتفر. هذا التعبير الثالث: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. هذا تعبير أيضا عن هذه القاعدة. أيضا تعبير رابع: أوائل العقود تؤكد بما لا يتأكد آخرها. هذه كلها عبارات تدل على قاعدة واحدة، وهو أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ومعناه أنه يتساهل ويتسامح في الأشياء إذا كانت تابعة، ما لا يتسامح ولا يتساهل فيه إذا كانت أصيلة أو مقصودة في ذاتها. من الأمثلة أنه يغتفر في الأشياء التبعية: أنه يجوز بيع البذر في الأرض مع الأرض، البذر في الأرض مع الأرض، يعني ما نظروا إلى قضية الجهالة أن مجهول، لا، اغتفر فيه لأنه تبع للأرض، بيع تبعا. يعني لو جاك شخص قال: عندي بذر داخل صندوق أبيعك، ما تعرف لا كميتها ولا وصفها، ما يجوز تشتريها للجهالة. لكن لو باعك أرض وفيها بذر يجوز أن تشتري على وجه التبع. أيضا مثاله بيع الحمل مع الأم مع وجود الجهالة. فالتابع يجوز فيه الغرر ما لا يجوز فيه المتبوع. مثلوا أيضا بمثال في المناسك، قالوا: لو كشط جلد المحرم فزال بعض الشعر، قالوا: لا يلزمه الفدية لأنه تبع للجلد، يغتفر تبعا. يعني لو جاء شخص وأخذ الموسى وأخذ جزء من الشعر عليه فدية، صحيح؟ لكن لو انقطع جزء من الجلد وفيه شعر يغتفر، ليس فيه فدية لأنه جاء على وجه التبع. ثم قال بعد ذلك: القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قال: تصرف الإمام للرعية يناط بالمصلحة المرعية، وهذه نص عليها الشافعي إذ قال قولا ما له من دافع: منزلة الإمام من مرعيه، منزلة الولي من موليه. وأصلها روي من قول عمر فيما حكاه الأصل فانظر ما ذكر. الرعية هم الناس تحت ولاية الوالي، وقوله يناط أي يربط، أنيط وناط أي ربط. ومعنى هذه القاعدة أن مقتضى الولاية على الرعية أن تكون محققة للمصلحة، يعني الحاكم يعمل بالأصلح للرعية وفق الشرع، وفق الشرع يعمل بالأصلح للرعية وفق الشرع، سواء كانت ولاية عامة حاكم أو ولاية خاصة كالقضاء والوزراء والوكلاء، كلهم يدخلون في هذا الحكم. دليل هذه القاعدة طبعا دل عليها أول شيء عمومات الآيات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا من أدلة القاعدة. إذا ذكرنا هنا من الأدلة العامة على القاعدة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأنا لا شك أنه يدخل فيه الحاكم والراعي، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، إذا لم ينصح لهم ويعمل لهم بالمصلحة. والناظم هنا ذكر كلام الشافعي بالقياس وذكر أثر عمر. الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالإمام الشافعي جعل منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم، كما أن الولي يعمل بمال اليتيم على وفق المصلحة فإن الراعي يعمل مع الرعية على وفق المصلحة. وذكر أن هذا جاء في أثر عمر كما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر في الأصل، يقصد في سنن سعيد المنصور، قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته، يعني ربطه بالمصلحة. ثم قال فيلزم الإمام في التصرف على الأنام منهج الشرع الوفي، فلا يجوز نصبه لفاسق يأم في الصلاة بالخلائق، وهذه الصورة عدت واحدة من التي انطوت عليها القاعدة. ذكر الناظم أنه يلزم الإمام في التصرف على الأنام الناس منهج الشرع، أي يتصرف عليهم على منهج الشرع فيما حلله وفيما حرمه. من فروع القاعدة مصلحة الرعية تقتضي أن يساوي السلطان بينهم في العطاء، ما يفاضل بين الناس في العطاء إلا لمزية في دين أو تميز في شيء فله ذلك. أيضا مثال مثل به الناظم وهي من مصلحة الرعية أن يعين الوالي لإمامة الصلاة إماما عدلا، ولا يجوز أن يعين فاسقا، لأن الفقهاء كثير من الفقهاء يكره الصلاة خلف الفاسق وليس فيه مصلحة. أيضا ذكروا مصلحة المرأة التي لا ولي لها أن يلي أمرها القاضي وأن يزوجها من الكفؤ، ولا يجوز أن يزوجها من غير الكفؤ، فيدخل القاضي ومن تحته من الولايات اليوم، يعني تحت تعيين الأئمة من الدوائر الخاصة في هذا، وبقية الولايات نفس الحكم. ثم قال القاعدة السادسة الحدود تسقط بالشبهات. قال وباتفاق الحدود تسقط بالشبهات حسب ما قد ضبطوا، وأصلها من الحديث ورد من طرق عديدة واعتمد، لا فرق بين كونها ممن فعل واردة أو في طريق أو محل، لكنها لا تسقط التعزير عندهم وتسقط التكفير، وشرطها القوة فيما ذكروا جزما وإلا فهي لا تؤثر. هنا ذكر قاعدة الحدود تسقط بالشبهات أو تدرأ بالشبهات اللفظة الأخرى، وهذه القاعدة نقل ابن نجيم الإجماع عليها، قال أجمع العلماء على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحدود هي العقوبات المقدرة شرعا حقا لله وتضاف إلى السبب، قال حد الزنا، حد السرقة، حد القذف. والشبهات هنا جمع شبهة، وهو ما يشبه الثابت، ما يشبه الثابت وليس بثابت، فهذا يسقط الحد، يسقط الحد. ويمكن للحاكم إذا سقط الحد أن يستخدم معه التعزير. وذكر هنا قال وأصلها من الحديث، دليلها من الحديث ورد، يقصد حديث إدراء الحدود بالشبهات، وحديث ادفعوا الحدود ما استطعتم، والحديث ضعيفة هذه، يعني كل الألفاظ ضعيفة. من أهل العلم من يقويها، منهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه بمجموع الطرق. ثم ذكر أنواع الشبهة، قال لا فرق بين كونها ممن فعل واردة أو في طريق أو محل. ذكر أن أنواع الشبهة عندهم ثلاث: شبهة الفعل، شبهة الفعل. ما المقصود بشبهة الفعل؟ الشبهة التي تكون من ظن المكلف واعتقاده، كان يطأ امرأة يظن أنها زوجته وليس بزوجته، هذه شبهة نتجت من الفعل، فعل الفاعل على ظن بناه. النوع الثاني شبهة المحل، شبهة المحل يقصد به محل الدليل، يعني الدليل الموجب لي الحكم، يعني مثلا رجل وطأ أمة ولده، هنا في شبهة، شبهة في فهم الدليل، أنت وولدك، أنت ومالك لأبيك، ففيه شبهة الملك، يعني يطأ الأمة ويظن أنها ملك له أيضا. الثالث قال شبهة الطريق، شبهة الطريق يعني الجهة التي أباح بها المجتهد، المذهب الفقهي، المذهب الفقهي يعني يكون حلال عند مذهب معين، مثلا نكاح من غير ولي، نكاح من غير شهود، فيكون فيه شبهة، هذه ما يقام فيها الحد. من الفروع، فروع القاعدة، أنه لا قطع بسرقة مال أصله وفرعه لشبهة استحقاق النفقة، يعني لو الوالد سرق مال ابنه قالوا ما تقطع يده، لو الولد سرق مال والده قالوا لا تقطع يده، لوجود شبهة النفقة، جواز النفقة من الطرفين على بعضهما. أيضا لا قطع بسرقة ما ظن ملكه أو ملك أبيه. أيضا في الكفارات، لو جامع ناسيا في الصوم قالوا تسقط عنه الكفارة. من مستثنيات القاعدة قالوا لا تسقط الفدية بالشبهة، لماذا؟ لأنها تتضمن غرامة، الغرامات ما تسقط، لو أخطأ شبهة وكسر وأتلف فإنه يضمن، الضمان باقي، الضمان باقي، الضمان باقي، والتعزير يبقى إذا أراده الحاكم. وأيضا من مستثنيات القاعدة إذا كانت الشبهة ضعيفة، الشبهة ضعيفة قالوا يقام عليه الحد. يعني ذكروا مثال لو شرب النبيذ وقال فيه قول، لكن هذا القول ماذا؟ فيه ضعف شديد، فقال لا يصلح لأن يكون شبهة في الباب. نقف عند القاعدة السابعة من هذه القواعد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.